بيك بروحي وعمري وقلبي.
مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، اهلا بكم دائما ولقاء يتجدد على شاشة الرحمة، والليلة على موعد مع لقاء هام، لقاء من القلب مع شخصية واحدة من ابرز الشخصيات المتربعة على عرش سباق الرئاسة المحتمل ما بين عدد من الرموز المصرية الأصيلة، لكن شخصيتنا هذه الليلة هو مصري أصيل انطلق من أعماق الريف المصري بأصالته وتراثه العميق، يجمع ما بين الحفظ الكامل للقرآن الكريم في كتاب القرية ودراسة أرقى العلوم السياسية والقانونية، ألف في السياسة وفي الشريعة وفي القرآن الكريم، له مؤلفات عديدة في العلوم السياسية وأيضا مؤلفات في العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم، له فلسفات ورؤى في الأمور المتعلقة بالجوانب السياسية في مصر في الداخل والخارج، له رؤى خاصة لمعالجة مختلف القضايا المصرية، يطرح نفسه بقوة مرشح يحمل توليفة مصرية أصيلة، توليفة وطنية في مختلف القضايا. اسمحوا لي أن أرحب مع حضراتكم مع الدكاترة والسفير والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الأستاذ الدكتور عبد الله الأسهل. دكتور عبد الله أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا بك، أهلا وسهلا.
دكتور عبد الله، يعني البعض يحتار في توصيف وتصنيف الدكتور عبد الله الأسهل.
لا، أنا بمثل المواطن المصري المجتهد.
نعم.
المواطن المصري، يعني أنا ساعة ما استخدمت من الخارجية كان مجدي مهنا الله يرحمه بيسألني بيقول لي إيه طبيعة الخلاف بينك وبين الوزير عشان تستقيل؟
نعم.
قلت له أنا مش مختلف مع الوزير. أنا مختلف، إحنا صدام بين قيمتين، قيمة العمل.
نعم.
واحد طلع من قاع الريف بكل تجلياته المعروفة.
نعم.
وصعد إلى قمة الجبل بضافره.
نعم.
واحد تاني يعني أصبح وزيرا بحكم أنه كان جده كان رئيس وزراء مصر في الأربعينات.
نعم.
فالفكرة هذا عندما حدث هذا الصدام كان لابد أن يعرف المجتمع المصري أن المجتمع أصبح الآن تقريبا معظمه زي عبد الله الأشعل.
نعم.
اللي هو يعني يعتمد على الله وعلى قدراته،
ثم على قدراته. نعم.
قدراته.
نعم.
وبعدين لا في وسطة ولا أؤمن بالوسائط.
نعم.
أؤمن بالقدرات. ولكن تربيت في مجتمع كان يمكن الفرد من أن يصل إلى المكان الذي يريد.
بس مسألة التمكين يا دكتور ربما حصل فيها فجوة، يعني احنا ربما الاجيال اللاحقه لحضرتك ربما كان مساله الواسطه واحده من المعوقات الرئيسه لظهور اي شخصيه في اي مجال، ولا سيما مجال الصحافه والاعلام، عندنا لازم يكون في واسطه عشان ادخل جرنان قومي او هنا.
نعم
او هنا.
نعم.
نعم.
الحقيقه ان الفكره الواسطه دي معناها ايه؟ معناها ان انا اجيب واحد لا يستحق ومكنه مكان ليس جديرا به.
نعم.
فانا بضرب المكان وبنفع واحد معين.
نعم.
فاللي ضرب المكان يؤدي في النهايه انهيار المكان.
نعم.
فخد مثلا الصحافه، لما يكون مثلا رئيس مجلس اداره او رئيس تحرير جاي بسبب ولائه للنظام.
نعم.
وليس بسبب كفاءته.
نعم.
وان هو يمارس فنونا من الصحافه هدفها الاساسي ان فضائل النظام او سوءات النظام تعتبر فضائل.
نعم.
يوم طبعا لما يختار شاب صغير لازم هيكون مقوماته لازم يكون نصاب ويكون مفرغ ويكون أفاق،
كل إناء بما فيه ينضح.
فأنا بقول أنه فعلا هذا العصر أدى إلى تدمير مصر.
نعم.
تدمير منظم.
نعم.
وبدأ الأول بالأخلاق زي ما.
نعم.
أنت شايف بالأخلاق.
نعم.
يعني حتى الناس اللي هم فيهم كان فيهم بعض بقايا العمل الصحفي لكن اتحطوا في أماكن كبيرة جدا وخدوا ملايين الجنيهات في الشهر.
نعم.
فده خلاهم يشتغلوا خدما للنظام.
نعم.
فده المشكلة الأساسية.
كرة اتحرقت يا دكتور عبد الله والحمد لله رب العالمين، احنا في بداية عهد جديد.
بس الذي
حضرتك
بس.
نعم.
الذي يراد له يعني هم اتحرقوا على صحيح.
نعم.
ولكن المدرسة الصحفية المصرية والإعلامية المصرية في أزمة شديدة.
نعم.
النهارده يعني تقاليد العمل الصحفي والعمل الإعلامي وأخلاقياته وأخلاقيات المهنة هي تواجه أزمة شديدة
بالتأكيد،
محتاجة إلى معالجة في هذه المرحلة
إن شاء الله، وإحنا على أبواب يعني محاولة حقيقية لمعالجة هذه الأزمة من خلال ممارسة إعلام مهني ناهض بمرجعية وفكر إسلامي متحرر يطرح الرأي والرأي الآخر بقبوله على شاشة قناة الرحمة إن شاء الله بإذن الله. دكتور خليني أطرح مع حضرتك بداية هذا الحوار واحنا بنتكلم مع واحد من المصريين الأصلاء. حضرتك خرجت من قلب الريف المصري في إحدى قرى مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، انطلقت حتى وصلت إلى درجة مساعد وزير الخارجية المصري، حصلت على أكثر من رسالة دكتوراه لدرجة أن لقبك أصبح بدل الدكتور عبدالله الأشعل الوحيد في مصر اللي لقبه الدكاترة عبدالله الأشعل. دكتور عبدالله، وأنت تطرح شخصك كمرشح محتمل لتولي أكبر وأهم مسؤولية في تاريخ مصر المعاصر والحديث كأول رئيس منتخب بشكل ديمقراطي كامل يحمل هذه المهمة الثقيلة، ماذا يحمل الدكاترة عبدالله الأشعل والسفير عبدالله الأشعل والفلاح المصري الأصيل عبدالله الأشعل في جعبته لهذه الأمة في هذه المرحلة الحالية؟
طبعا يعني ده الكلام ده هو يحتاج يعني إلى لفتة بسيطة.
نعم.
إنه في النظام السابق كان عبدالله الأشعل مطارد لدرجة أنه استقال إعلانا عن رفض هذا الضيم.
نعم.
وإنكارا أن الدولة المصرية تحارب العلم والعلماء.
نعم.
وتعلي من شأن السفهاء والبسطاء يعني اللي هم تعبانين. فأنا بقول النهاردة لما أنا أجي أترشح لمنصب رئيس الجمهورية لابد أن أدرك أنه لأول مرة في تاريخ مصر على الإطلاق من يوم ما ربنا حط مصر على هذه الخريطة،
نعم،
المواطن المصري أصبح الآن من حقه أن يختار.
نعم.
وبالتالي من حق المواطن المصري أيضا أن يعرف.
نعم.
وأكبر خطر تعرض له المواطن المصري إن هو لم يكن لديه القدر المطلوب من المعرفة، معرفة بالشيء والمعرفة بأشياء كثيرة، وبعدين كمان هو سلم مخه وعقله إلى مجموعات، هذه المجموعات في الواقع في مجالين.
نعم.
المجال الأول هو مجال الدين، والمجال الثاني هو مجال السياسة.
نعم.
في مجال السياسة والدين في العصور القديمة أيام الفراعنة كانوا مرتبطين ببعض.
نعم.
لأن الحاكم الإله، الحاكم الإله.
نعم.
كان يجمع بين السياسة والدين.
نعم.
ومن ثم في المجالين كانوا حكرا على الحاكم.
نعم.
ظل الكلام ده استمر من ناحية السياسية لغاية مبارك، ولكن الناحية الدينية ذهب إلى جماعات أخرى.
نعم.
فأنا بقول النهاردة المواطن المصري محتاج، ودي النقطة الأساسية اللي خلال، بالإضافة طبعا النشأة التقليدية بتاعتي، إن احنا نشأنا الجيل بتاعي كان دائما يروح الكتاب الأول وبعدين يحفظ ما تأثر من القرآن وبعدين ممكن يتم أو إنه يتابع في طوال حياته وكده، وبعدين أنا يعني ده خلاني أنا أستمر في مش بس في الحفظ وإنما في الدراسات القرآن المتعمق.
نعم.
فوجدت أن هذا القرآن الكريم نزل على أصحاب العقول.
نعم.
وأنا عالجت الكلام ده في الكتاب بتاعي اللي ترجم إلى حوالي 10 لغات دلوقتي، اللي هو الفكر القانوني والسياسي في القرآن الكريم.
نعم.
إنه الناس زمان كانت فاكرة إنه الشيخ أو اللي هو يعني يتفرغ لعلوم الدين لا يعرف شيئا في علوم السياسة.
نعم.
لا، الإنسان الكامل أو الإنسان المكتمل لابد أن يعرف إن القرآن الكريم يحثك على طلب العلم. ولذلك ربنا قال في القرآن إنما يخشى الله من عباده العلماء.
نعم.
بعبارة أخرى إن فكرة التوفيق بين العلم والإيمان هذه قضية انتهت من زمان.
نعم.
ده كلام مش صحيح، بالعكس كلما زاد الإنسان علما.
نعم.
كلما كان أقرب إلى الإيمان.
نعم. لأنه بزيادة معرفته يكون أقرب إلى الله، لأنه بيدرك هذه القدرات الخارقة في إدارة هذا الكون، وبالتالي هناك حتمية وجود خالق لهذا الكون يعني المكون باقتدار.
دي حاجة. نعم. والحاجة الثانية كمان إن العلم والإيمان الاثنين بيبقوا برضو بالإضافة إلى القدرات البشرية.
نعم.
هناك قبس من روح الله سبحانه وتعالى ونور.
نعم.
بينزل اللي. نعم. هو اللي ربنا يفتح عليه في العلم ويفتح عليه في الدين.
نعم.
فعشان كده أنا بقول النقطة دي قادتني إلى ضرورة المعرفة في جميع الفروع. يعني.
نعم.
مثلا لما اتنقلت من القرية إلى مدينة القاهرة.
نعم.
كان أول مرة أجي القاهرة، كان فكرتي عن القاهرة فكرة سلبية جدا، لأن اللي راحوا من عندنا إلى القاهرة كان بيرجعوا يحكونا القاهرة فيها كذا يعني لا يحترمون أهل الريف وكذا، وفي كثير من الحكايات الجميلة اللي كنا بنسمعها عنهم. لكن في نهاية المطاف أنا كنت فاكر إن أهل القاهرة عندهم إمكانيات ثقافية تلقائية.
نعم.
يعني بيشوفوا التلفزيون احنا ما كانش عندنا يميها.
أي.
بيقروا الصحف واحنا كنا بنجيب الجورنان مره في الاسبوع من. نعم. من
المدن تتلم البلد كلها عن
تتلم عليها واحد. نعم. يكون بيعرف يقرا فيقرا لهم
الناس الحاجات تسمع.
وكان مقال هيكل ده كان يعتبر يعني تحفه يميها.
نعم.
يوم الجمعه.
نعم.
فرحنا حاولت بقى ان انا اسد هذه الفجوه الثقافيه المتوهمه.
نعم.
فافادتني كثيرا يعني. نعم. قريت انا بتاع يمكن حوالي ربع مليون كتاب.
نعم. بسم الله ما شاء الله.
عندما
دكتور واحنا بصدد هذه الجزئيه حضرتك قلت انه من اهم دوافعك للترشيح هو الدفاع عن وعي الشعب المصري لاهميه الترشيح، وان حضرتك قلت ان الدفاع عن وعي الشعب المصري ربما اهم من الترشيح ذاته.
ده صحيح.
نعم.
لانه انا في ظني ان المجتمع المصري تعرض لمؤامره كبيره لتغييب الوعي.
نعم.
هذه المؤامره كانت متعمده. تغييب الوعي عن طريق ايه؟ الافقار وتفريغ التعليم وعدم قيمة العلم والثقافة. يعني مثلا لما أنا يقول لي في وزارة الخارجية أن أنا عندي إفراط علم أكاديمي وهذا أصلح دبلوماسي. إفراط علم أكاديمي،
إفراط يعني أول التعليم الزيادة خلاص يا دكتور.
يعني إزاي الدولة الدستور بتاعها بتقول لها يعني أنك أنت تزود علم الناس وتكرمهم وتعملهم، ومع ذلك تيجي بقى وزارة من وزارات السيادة تقول لك أنت عنده إفراط علم أكاديمي. يعاني من إفراط العلم الأكاديمي. يعني أنا اللي بعاني مش اللي حكم علي. فانا عايز اقول انه إن احنا خلاص انتهى، يعني داخلين في مرحله بقى العلم والثقافه والوعي نمره واحد، ده الابقى. نعم. انما الترشيح ده ممكن ما يجيش وممكن يجي، ممكن اي حاجه الابقى. عشان كده انا مهمتي اصلا مهمه تعليميه، يعني. نعم. انا عشان كده بدرس في كل الجامعات.
نعم.
بقطع النظر بقى عن ده، مش عشان حاجه. انا بقول ان ضريبه المجتمع عليا ان انا اشاطرهم ما اعرف من افكار.
نعم.
اما بعد كده ينتخبوا ما ينتخبوش ده موضوع يخصهم. انا. نعم. نفسي المواطن المصري يبقى عنده حريه الاختيار.
نعم.
القائمه على الوعي.
نعم.
يعني اي مرشح يقول انا كذا 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 لابد ان يختبر.
نعم.
ولابد يشوف مصادره من يوم ما تولد لغايه النهارده.
نعم.
لانه قبل ان يكون هو شخصيه عامه. وفكره شخصيه عامه يعني ايه؟ تنحسر عنها الخصوصيه. فما دام تنحسر الخصوصيه أصبح الكشف عن كل ما يتعلق به أمرا مشروعا ووضحا.
نعم. نعم.
فأنا بقول محدش يكذب، محدش يتكلم كلام.
طب دكتور، طب خلينا يعني بعيدا عن هذه الجزئية اللي بنعتبرها جزئية سامية في رؤيتك لطرح ترشيحك لمسألة الرئاسة وتنمية وعي الشارع المصري بأهمية هذه المرحلة وقدرته على الاختيار كمبدأ أصيل قبل مسألة الترشيح، خليني أبحر مع حضرتك مع بعض القضايا السياسية المطروحة على المشهد السياسي الآن، ولا سيما مسألة الخروج من المأزق الحالي. احنا مقبلين على 25 يناير.
أنا رؤيتي في جميع القضايا.
نعم.
هي المؤشر الوطني الأعلى.
نعم.
وليس هناك رؤية مدفوعة بحاجات شخصية.
نعم.
لو الواحد تجرد. نعم. يستطيع أن يرى الحقيقة
بالتأكيد
بوضوح.
بالتأكيد.
عشان كده كل القضايا. نعم. أنا لي موقف فيها من منطلق هذا المؤشر الواضح.
نعم. دكتور، طب موقف حضرتك من الطرح الذي يقول أن على المجلس العسكري والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم السياسي للبلاد الآن تسليم السلطة في قبل 25 يناير القادم للرئيس المنتخب لمجلس الشعب، أول برلمان ديمقراطي منتخب، ويعني أفض هذا العراك القائم بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقوى الثورية والقوى السياسية المختلفة. تعليق حضرتك على هذا الحل إيه؟
أنا رغم أن هناك الكثير من الدواعي التي تتطلب فعلا نقل السلطة بأسرع ما يمكن إلى حكومة منتخبة.
نعم.
وإلى حاكم مدني، إلا أن أنا يعني شايف أن المسألة هيبقى فيها ابتسار وهيبقى فيها يعني اضطراب في العملية.
نعم.
أنا رأيي أن الأمور تمشي بطريقة منظمة. يعني الوقت فيه إعلان دستوري طلع، وبعدين حددوا. نعم. كمان في مرسوم جديد، حددوا كمان جدول زمني.
نعم.
أنا بقول
هل حضرتك مع التزام الجدول الزمني يا دكتور؟
أنا مع التزام بجدول الزمني رغم كل المخاوف.
نعم.
ورغم كل الشكوك.
نعم.
ورغم هذه الدواعي الحقيقية والمشروعة.
نعم.
ولكن أنا بقول أنه أول حاجة لما ينتخب مجلس الشعب يستلم السلطة التشريعية من المجلس الأعلى. المجلس.
نعم.
الأعلى عنده كل السلطات.
نعم.
عنده التشريعات التنفيذية.
نعم.
والتنفيذية لها طبقتين.
نعم.
الطبقة الأولى هي الحكومة، والثانية هي الرئيس
الجمهوري.
رئيس الجمهورية.
نعم.
فدلوقتي لو سلم السلطة التشريعية إلى المجلس الشعب.
نعم.
يبقى كده سلم حوالي 80% من السلطة التشريعية.
نعم.
لأن مجلس الشورى السلطة بتاعته تكميلية.
نعم.
وأنا شخصيا أرى أن مجلس الشورى لا قيمة له.
دكتور، طب خلينا نطرح حضرتك الحل الوسط ما بين مسألة الالتزام بالجدول الزمني واللي بيلزمنا الانتظار حتى 30 يونيو القادم، وده جدول الزمني معلن والمجلس العسكري يتحدث عنه، ومسألة التأجيل السريع بتسليم السلطة قبل 25 يناير القادم للرئيس المنتخب لمجلس الشعب. بينهما حل وسط، وهو القائل بمسألة ضغط وقت الجدول الزمني، بحيث انه المجلس الاعلى للقوات المسلحة يسلم السلطة قبل 30 مارس القادم، وذلك من خلال ضغط وقت انتخاب مجلس شورى، لان الجدول الزمني من ضمنه انه يتم انتخاب مجلس شورى ثم مجلس شورى ثم رئاسة الجمهورية ثم تسليم السلطة للرئيس المنتخب.
طيب.
البعض يطرح ان يتم ضغط المدة الزمنية المحددة لانتخابات مجلس شورى حتى يتم ضغط هذه الفترة.
طيب، اولا انا بالنسبة لانتخاب مجلس الشعب الحقيقة انا كنت يعني في حيرة.
نعم.
لماذا يتم انتخاب مجلس الشعب في 4 أشهر؟
نعم.
عملية غريبة جدا.
نعم.
يعني يبدأ من 28 كان نوفمبر، وبعدين يستمر ديسمبر ثم يناير، خدوا شهرين.
نعم.
فالفكرة ايه؟ انه الدول كلها تنتخب برلمانها في يوم واحد، ايه الحكمة ان احنا ننتخب في شهرين؟ فدي كانت مثيرة للتساؤل، لكن حتى الان.
نعم.
مفيش.
طيب دكتور، لكن في هذه النقطة البعض قال ان في حاجة لحفظ الامن ثم الاشراف القضاء الكامل، والاعداد القضاء واعداد القوات التي يتم احتياجها للحفظ الكامل والاشراف القضاء الكامل لا تكفي.
نعم. مش مقتنع بالكلام. ما فيش دولة مش مستعدة بقضاتها وامنها وكل حاجة.
نعم.
فكرة الامن دي على فكرة عار انه يتكلموا فيها. ما ينفعش. ما فيش نظام يحترم نفسه ويقول لك ما عنديش امن.
نعم.
انت عندك جميع الصلاحيات وجميع السلطات، وعارف كل واحد بتنفس ازاي، فما فيش حاجة زي كده. انا شفنا المسائل كلها مسائل يا اما يعني عجز واما.
نعم. نرجع لضغط الجدل الزمني يا دكتور.
طيب، احنا دلوقتي لو انتخبنا مجلس الشعب وخلصت انتخاباته مثلا على يوم 10.
نعم.
يبقى انت عندك مجلس الشعب كامل.
نعم.
هينتخب المجلس رئيسه والوكيلين او الوكلاء ورؤساء
مكتبه. نعم.
يبقى في الحاله دي عندك انت خدت السلطه التشريعيه تقريبا من المجلس العسكري.
نعم.
وبعدين في نفس الوقت لو عايز تخلي رئيس مجلس الشعب يبقى هو الرئيس المؤقت لمده 2 أو 3 لانتخاب رئيس الجمهوريه، هتبقى فيه مشكله.
نعم.
يا اما تلغي الاعلان الدستوري بالكامل وتعمل اعلان جديد يبقى فيه هذه المعطيات.
نعم.
وهو انه ترشيح رئيس الجمهوريه او اللي عايز يترشح ما يرشحش من خلال اعضاء مجلس الشعب والشورى.
نعم.
او مجلس الشعب بس.
نعم.
وبالتالي واحد يروح ياخد 30 صوت من اعضاء مجلس الشعب عشان يترشح، لكن.
نعم.
انت دلوقتي ربطت الاثنين بعضيهم.
نعم.
وبعدين لجنه وضع الدستور انت كمان قلت لازم من خلال اجتماع مشترك للمجلسين.
نعم.
يبقى انت في الحاله دي لو مصر على مجلس الشورى تعمل مجلس الشورى في شهر بقيه شهر يناير.
نعم.
بقيه تخليه لغايه فبراير ليه؟
نعم.
خليه لغايه بقيه شهر يناير، يبقى من اول فبراير عندك مجلسين، والمجلسين دول يجتمعوا اجتماع مشترك في اول فبراير، وفي الحالة دي ممكن يختاروا هم اللجنة التي ستضع الدستور.
نعم.
وبعد ذلك هتواجه مشكلة، هل ننتخب رئيس الجمهورية قبل وضع الدستور ولا نستنى لغاية الدستور ما يكتمل ثم ننتخب رئيس الجمهورية؟ كل وجهة نظر هيكون لها بعض الثغرات، وده كله بنعاني منه ليه؟
نعم.
لأن احنا ما بدأناش بداية صحيحة.
نعم.
ما بدأناش بالدستور الأول.
نعم.
لو كنا بدأنا بالدستور الأول كان زماننا دلوقتي عندنا كل شيء ومن شهر سبتمبر اللي فات.
نعم.
لو انت انتخبت رئيس الجمهورية قبل وضع الدستور، رئيس الجمهورية هيمارس صلاحياته.
نعم.
وفقا للإعلان الدستوري الموجود.
نعم.
يعني وده مش يعني ما فيش كل التفاصيل بتاعت رئيس الجمهورية. لو انت استنيت لغاية رئيس الجمهورية تنتخب رئيس الجمهورية بعد الدستور، انت مش عارف هتخلص الدستور امتى، ما عندكش جدول زمني.
نعم.
مع العلم لو صحت النوايا احنا عندنا دستور 71 ممتاز، المشكلة في دستور 71 أنه لم يطبق.
نعم.
وأن مبارك جاب مجلس الشعب من الذين اختارهم هو عشان يساعدوه ويهودوه، وكان يتعين على مجلس الشعب أن هو يراقب رئيس الجمهورية ويراقب الحكومة.
نعم.
ولكن المشكلة أنه لم يطبق.
هو مسألة قيام كل سلطة بمهامها الأصيلة يا دكتور، مسألة لا تزال محل جدال يعني. يعني
هو
ان كل سلطه تقوم بمهامها الاصيله، تعرف اللي لها واللي عليها، الامور هترتاح.
لا، ستظل القضيه. نعم. في مصر هي قضيه نفوس وليست قضيه نصوص.
نعم.
لانه النصوص موجوده وممتازه جدا.
نعم.
المشكله انك انت عايز تجيب ناس تطبق هذه النصوص تطبيقا. نعم. امينا.
في هذا الجزء يا دكتور، المجلس الشعري يسعى هذه الايام، وربما النهارده نزلت بعض الاخبار ان المجلس الشعري يبحث مساله ضوابط اختيار الهيئه التاسيسيه الدستور في الفترة اللي جاية بشكل يعجل بالجدول الزمني الموضوع لمسألة تشكيل هذه الهيئة في حال لو يعني مسألة إلغاء مجلس الشورى تم حسمها بشكل أصيل، إنه اتقال إن المجلس العسكري وافق لضغط عملية انتخابات مجلس الشورى لمرحلتين فقط بدل ثلاث مراحل، يبقى إذن مجلس الشورى هيتم في الانتخابات هتتم بالنسبة لمجلس الشورى. يبقى مسألة ضوابط الهيئة التأسيسية المجلس الشاري بيسعى في هذه الجزئية، رؤيتك لدور المجلس الشاري في هذه
الجزئية؟ أولا من حيث المبدأ أنا مش مقتنع بالمجلس الشاري
جملة وتفصيل
خالص.
نعم،
وأنا أرى أنه هو عبارة عن زيادة دودية تبع المجلس العسكري، وبعدين أرى إذا كان هو جهة استشارية للمجلس العسكري فإحنا مش عايزين لا نشوف اجتماعات ولا نسمع عنه حاجة، يدي كلامه وشغله كله للمجلس العسكري.
نعم،
يعني يهمنا المخرجات ما يهمناش الهنكرة دي كلها.
نعم.
نمرة اتنين، إن المجلس الاستشاري بيعلن ليه والرئيس ومش عارف ايه وكذا وكذا، وبعدين عايزين يوسعوا الدايره ويعملوا كده ليه؟ عشان يعملوا ايه؟
نعم.
طب ما تشتغل في مجلس عسكري في سريه، وبعدين انت مالك انت ومال لجنه وضع الدستور؟ علاقتك ايه؟ يعني ايه تقعد تبحث في الضابط ورئيس المجلس يطلع ياكد انه ملوش علاقه بالموضوع والبرلمان هو المختص؟
نعم.
اذا هنرجع مره ثانيه لو سقط السلمي،
نعم،
نرجع الحنجله مره ثانيه بتاعه المجلس الاستشاري المجلس العسكري انه عايز يصادر على مسيره المجتمع المصري في المستقبل.
يا دكتور، طرح المجلس الشاري لمساله الحوار الوطني وحوار القوى السياسيه مره اخرى، هل ده بيعتبر البعض يراها استكمالا لمسلسل السلمي والجمل وحجاز؟
فكره الحوار من الاول انا كنت بهاجمها، لان المجتمع المصري مش محتاج حوار، المجتمع المصري عايز تنفيذ.
نعم.
هو متفق على مجموعه من الطلبات اشتغل فيها.
نعم.
انما ده تميع للامور، فانا فكره الحوار انا مش موافق عليها.
دكتور، يعني خلينا ننتقل مع حضرتك لجزئيه مهمه، وهي نرجع تاني
ده في كمان العشرة اللي هيتعينوا في
يعني مساله تعيين العشرة في مجلس الشعب
بالجنة.
يعني يعني العشرة اللي هيتعينوا في مجلس الشعب دكتور حواليهم جدل كتير جدا. اولا مساله انه هل من حق المجلس العسكري ان يعين العشرة ولا لا، والجزء الثاني البعض يطرح استعواض غياب عدد او قله عدد الثوار في البرلمان المفترض انه برلمان الثوره يتم استعواضه بتعيين هؤلاء العشر من بين ثوار التحرير الحقيقيين بعيدا عن المزايدات ومراضاه للقوى الثوريه المختلفه، خاصه بعد غياب عدد كبير جدا منهم عن البرلمان. رؤيتك لمساله الحق الشرعي للمجلس العسكري في التعيين؟ اولا
المجلس العسكري عندما وضع، ليس هناك في العالم مجلس بيحكم بلد، مفيش، يعني دايما بيحكم بلد واحد ووراه بقى مجلس مجلسين عشر مجالس زي ما عايز، لكن دي يعتبر الكابينت بتاعه او اللي بيساعده. كل مجلس عسكري بكل هياته كده، دي مساله غريبه جدا بالنسبه لجميع النظم السياسيه.
نعم.
حتى في الانقلابات العسكريه بيبقى فيه زعيم انقلاب بس.
نعم.
ويلبسوا بدله العسكريه ويحكموا بلد.
نعم.
ويبقوا مسؤولين، ودي مرحله استثنائيه. نمره اثنين، المجلس العسكري لما خد سلطات رئيس الجمهوريه في الدستور،
نعم،
المفروض انه ياخد منها السلطات الاساسيه العاجله والحد الادنى منها، لانه مشاعد، وبالتالي تعيين المؤسسات الدستوريه زي مجلس الشعب.
نعم.
ده انا في ظني اعتقد انه ليس دستوري.
نعم.
والارجح انك انت اذا كنت عايز يبقى استنى بقى لو منتخب رئيس جمهوريه حقيقي، وده اللي ممكن هو اللي يعين في مجلس الشعب.
نعم.
لان التعيين هدفه ايه؟ دايما فلسفه التعيين في مجلس الشعب الاصل ان يكون المجلس كله منتخب.
نعم.
اما فكره التعيين فدي بدأ عندنا وهدفها انه يجيب ناس موالين للنظام. قطعا المجلس العسكري هيجيب ناس موالين له.
يعني معنى انها بدعه ان حضرتك لو وفقت في الانتخابات اللي جايه ستسعى لالغاء مساله التعيين؟
والله ملهاش معنى.
نعم.
دي ملهاش معنى خالص.
نعم.
كله يخش انتخابات، اصل انت دلوقتي عندك انتخابات حره. وبعدين الناس لا تنتخب على اساس، او اتوقع يعني
نعم،
انهم لا ينتخبوا على اساس للقبيله والدين.
نعم.
ولا كذا.
نعم.
ودي ثقافه على فكره لازم نقضي عليها.
نعم.
لازم ننتخب الاكفأ بقطع النظر عن اي حاجه ثانيه.
نعم.
فأنا بقول عندما نصل لهذه النقطة يبقى لابد أن يلغى موضوع التعيين.
نعم.
في النهاية هم العشرة اللي بيعينوا دول بيكونوا إيه؟
نعم.
بيكونوا أصدقاء النظام.
نعم.
هو مش المطلوب يبقى أصدقاء النظام، المطلوب المجموعات التي لم تتمكن في دوائرها ومن الحصول على نجاح.
نعم.
وفي نفس الوقت هي مطلوبة.
دكتور، طب ده بينقلنا لمسألة البعض يطرح أن يتم مراضاة ثوار التحرير الحقيقيين بعد هذه الخسارة الكبيرة اللي يمنوا بيها في الشارع وعملية انتخابات؟
يعني أقول لك بصراحة،
نعم،
إن الثوار الحقيقيين مستهدفين من الأول.
من مين بالظبط؟
مستهدفين من السلطة القائمة.
نعم.
يعني من أول حاجة لما عملوا قانون الأحزاب السياسية أنه شاب حيقدر يجيب 1,000,000 جنيه عشان يعمل ينشئ حزب سياسي من 5,000 مؤسس.
نعم.
وينشره في
جريدة. لكن المجلس العسكري قال انه هيتكفل بالاعلانات المتعلقة بانشاء الاحزاب بتاعت الشباب الثورة.
بتاعت الشباب الثورة؟
اتقال كده وقتها.
كم حزب؟
اتقال يعني هذا الكلام ده متصريح بيه.
بس هو قال لك التصريح مختلف عن المرسوم، ما طلعش مرسوم ليه؟
نعم.
ما صلحش ليه القانون بتاع الاحزاب.
نعم.
تاني حاجة وسع الدورة الانتخابية جدا. بحيث الشباب مفيش شاب يقدر حتى يوصلها جريا ولا ماشي موتوسيكل.
نعم.
فهم وضعوا ده في الاخر خالص موتوم احياء برصاص الحي.
نعم.
فانا شايف ان في استهداف للشباب، فلا تتوقع مطلقا يعينوا الا هيعينوا مجموعه من الشباب علشان يبقوا اصدقاء لهم.
نعم.
وبعدين هم الحقيقه يعني لما قالوا ان احنا هنعين مساعدين وزراء من الشباب.
نعم.
مين هو هذا الشاب اللي انت هتجيبه من ميدان التحرير عشان يفهم في الخارجيه ولا في الصحه ولا في الزراعه ولا في بينما الدكتور. الوزاره فيها
نعم.
شباب ايضا.
نعم.
ازاي الكلام ده؟
نعم.
وبعدين هتثير الضغائن بين الشباب.
لكن حتى ده دكتور حتى ده تم انكاره، يعني احنا عملنا موضوع او اتصلنا ببعض الثوار وهنا في قناه الرحمه اتصلنا بعدد منهم رفض عدد من ممثلي هذه الكيانات الثوريه وقالوا ان اللي تمنيت عنه احنا ما نعرفهمش بل ان البعض قال انهم فلول. يعني
99 من الوعود التي قيلت من اول 12 فبراير حتى الان لم تتحقق. 99.
دكتور خلينا ارجع حضرتك كمرشح محتمل للرئاسه، تطرح نفسك كمرشح محتمل للرئاسه انك ممثل لفكره توافقيه تجمع ما بين المشروع الحضاري الاسلامي والقدره والتمكن على الطرح الدولي لدور مصر.
نعم.
تطرح ايضا انه مساله الاستقلال القرار المصري تراها انها تمثل 80% من اهتمامات رئيس مصر القادم، ثم الاصلاح الداخلي يمثل 20%.
نعم.
مساله هذه التوليفه دكتور عبد الله محتاجه توضيح للعام.
نعم. مصر تاريخيا دائما مشاكلها الداخليه.
نعم.
بسبب الخارج.
نعم.
لانه البوابه او يعني الحجاب الحاجز بتاعها بيبقى ضعيف، فعشان كده الخارج بيحب يتدخل. ليه؟ لانها دوله مهمه جدا.
نعم.
وبالتالي لابد ان يشكل حياتها في الداخل ويشكل تحركاتها في الاقليم.
نعم.
فمصر دايما تخضع وتتاثر بالخارج، عشان كده معظم التاريخ المصري احتلال.
نعم.
احتلال عسكري او احتلال. عشان كده الشعب المصري يعني لم يكن طرفا في العمليه السياسيه ولا في عمليه السلطه.
نعم.
وكان يتقرب منها بقواعد الحاكم. فعشان المره دي بقى الشعب المصري لازم يكون هو الطرف الاساسي.
نعم.
في اختيار الحاكم. مصر بقى محتاجه ايه؟ انت النهارده علشان تعمل اي حاجه في الداخل انت عايز مثلا تعمل اكتفاء ذاتي في القمح.
نعم.
الخارج هيقول لك لا. ليه؟ الخارج عايز يديلك القمح عشان يتحكم فيك ويديه باسعاره هو.
نعم.
وبعدين اللي هيستورد القمح كمان يكونوا اذنابه في الداخل.
نعم.
فاذا بيجيب اذنابه، عشان كده الفساد في الداخل يعتبر اهم ادوات الخارج.
نعم.
للقضاء او لحكم مصر.
دكتور يعني نقدر نقول انه حضرتك ما يعني ما كتب الله لك التوفيق في تحمل هذه المسؤوليه في المستقبل القريب ان شاء الله، هل سوف تعلن رفض مصر التام للمعونه الامريكيه وما على شكلتها؟
طيب انا قبل ما اجاوب على السؤال انا بطلب من كل المشاهدين يدخلوا على موقع المعونه الامريكيه ويشوفوها. احنا خدنا المعونه الامريكيه ليه؟ عشان ما فيش حاجه اسمها معونه في العلاقات الدوليه.
نعم.
احنا خدنا من الولايات المتحده حوالي 65 مليار دولار.
نعم.
من 79.
من 79 لغايه دلوقتي.
لغايه النهارده.
نعم.
خليهم يبصوا كده على الوثائق الحاكمه لهذه المعونه.
نعم.
لماذا تعطي الولايات المتحده مصر معونه؟
نعم.
نمره 2، خليهم يبصوا كده على اثر المعونه على الاقتصاد المصري.
نعم.
هل هي حاسمه بالنسبه للاقتصاد المصري ولا مدمره للاقتصاد المصري؟
نعم.
ولا محايده؟
نعم.
فبعد الاجابه على السؤالين دول استطيع ان اقول ان مصر دوله الغنيه التي إن أغلقنا حنفية الفساد والمافيات التي تحجب عين الشمس في مصر تستطيع مصر أن تقدم معونة للولايات المتحدة. يعني هناخد منها المعونة الفنية اللازمة ولكن مقابل مادي، مش هناخد منها كده.
دكتور يعني أرجع تاني لسؤالي. لو ربنا وفقك وبقيت رئيس لمصر ستمنع او ستغلق باب المعونات الخارجيه لمصر؟
مفيش حاجه اسمها معونات، في حاجه اسمها تعاون بين البلدين.
نعم.
احنا محتاجين مثلا امصال يدونا بمقابل كذا.
نعم.
هم عندهم جمعيات خيريه عشان تعالج مثلا مش عارف ايه.
نعم.
ممكن.
نعم.
ده المعونات او زي ما تقول ايه
التعاون.
التعاون
في فرق يا دكتور بين التعاون والمعونه. انا سؤالي
ممنوع معونة.
يعني حضرتك ستغلق باب المعونه تماما؟
مفيش معونات.
نعم.
في حاجه اسمها تعاون.
نعم دكتور. طب خليني واحنا بنتكلم عن المعونه بنطرح نظريه البعض طرحها في العهد السابق فيما يتعلق باختيار رئيس مصر القادم. وخلينا اقول بصراحه الدكتور مصطفى الفقي قال في حوار شهير لي في اواخر ايام العهد البائد، قال نصا ان رئيس مصر القادم يجب ان ياتي بموافقه امريكا ورضا اسرائيل. الشرطين دول يا دكتور والنظريه دي هل تزال معمول بها الان؟
وانا اذا كنت فهمت تصريح الدكتور مصطفى كويس، هو الراجل كان عايز يقول انه المعادله القائمه في ذلك الوقت هي ان رئيس مصر لابد ان تختار الولايات المتحده او توافق عليه ولا تعترض على اسرائيل.
نعم.
هذه المعادله كانت تستقرئ الواقع المصري في ذلك الوقت.
نعم.
وهي ان الرئيس السابق مبارك كان كده، ان هو واخد شرعيته من الولايات المتحده وعدم اعتراض اسرائيل، بالعكس عدم اعتراض الرضا الكامل لاسرائيل.
نعم.
عشان كده قيل ان جمال راح لوش وقال له انا عايز ابقى مكان بابا. قال له طب بس انت مكروه في الشعب المصري، وبعدين انت ما يعني مالكش قبول هناك. قال لي الشعب المصري ملوش قيمه، المهم رضاك انت.
ايوه.
وقيل كمان مع اسرائيل نفس الكلام. فانا عايز اقول النهارده انه رئيس مصر القادم في صراع بين حاجتين، اما ان ياتي من صناديق الانتخاب الحر، واما ان ياتي باملاء من الخارج.
دكتور بالاملاء من الخارج خليني انتقل لجزئيه مهمه جدا، وهي تمويل الحملات الانتخابيه للمرشحين المحتملين لرئاسة الجمهوريه.
طيب.
في يعني ارقام كبيره جدا يا دكتور بنسمع عنها في حملات ومؤتمرات وندوات وميزانيات بالملايين وربما اكثر، بلاش نقول ارقام ثانيه. مساله تمويل الحملات الانتخابيه للمرشحين المحتملين لرئاسة الجمهوريه تثير علامات استفهام. استقراء حضرتك ليها ايه وانت فين من حملات التمويل دي؟
شوف انا رايي ان الخارج يضغط على الداخل برضه في موضوع الترشيحات.
نعم.
والمجلس العسكري لما فتح ملف الجمعيات الاهليه وبقول دول خدوا وقفلوا حاجات وقبضوا على ناس وعملوا كذا، طيب انت كنت فين؟ طب ما ده كله كان بيتاخد.
نعم.
يعني استمر من يوم مبارك لغايه دلوقتي. تاني
نعم.
حاجه ليه ما بتدققش بقى في بعض المرشحين وانماط الصرف بتاعتهم واللي بتنقلوا من حته لحته في ربع ساعه وعندهم امكانيات مهوله جدا؟ يعني مثلا في واحد عنده 3 قصور مخارات الحمله مثلا، ده اجيبه منين؟ عنده 17 قصر تانيين ملكه.
مين ده يا دكتور؟
لا واحد. فالمهم يعني ليه المجلس العسكري ما يشوفش هل هو ده الفافوري بتاعه مثلا ولا ايه؟
نعم.
فانا بقول الحقيقه في هناك استخدام المال للالحاح الاعلامي والحركة المستمرة حتى يقع في روع المجتمع المصري ان هو ده المفروض عليه. انا ادعو المجتمع المصري ان هو يفحص.
نعم.
اللي عنده اموال هو اللي بيظهر في الاعلام.
نعم.
انا بالنسبة لي اتحدى واحد يقول لي ان انا بجيب مليم من حد.
نعم.
لا في الداخل ولا في الخارج.
نعم.
انا شخصيا من جيبي، وعشان كده حملتي ضعيفة.
نعم.
عشان كده ظهوري في الاعلام ضعيف، لان انت عشان تروح في قناة من القنوات الكبيرة دي ويجيبوك طول النهار باعلانات ومقابلاتك وحاجاتك، محتاج انك انت تدفع اعلانات او انك انت تاجر حاجه او تدفع حاجه.
نعم.
ودي كلها عايزه تمويل.
نعم.
كل المرشحين الان يتلقون دعما اجنبيا. اذا كنتوا بتطبقوا على الجمعيات الاهليه من فضلكم افحصوا كمان هؤلاء المرشحين. لا يليق مطلقا ان المال يمكن ان يكون اداه لتشويه وعي المواطن المصري.
نعم.
لو الاعلام المصري كله
دكتور، ده كلام كبير يا دكتور.
ايوه. لا ما انا
الكلام عنه. الكلام الكبير ده يا دكتور
محتاج
دلائل يا دكتور.
لا لا يحاول فيه.
لا انا لا يعني الدكتور عبد حد بحجم الدكتور عبد الله الاشعل لن يتحدث وما تعودنا عليه ان يتحدث من فراغ.
طيب انا
لما حضرتك تقول انه في تمويل خارجي للحملات
اقول الصيغه ثاني
قرائن ده ايه؟
طب اقول الصيغه ثاني.
نعم.
اقول الصيغه ثاني. هناك تقارير تقول ان هناك تمويلا اجنبيا واللي والتجلياته طريقه الصرف.
نعم.
يعني النهارده لما
تقرير مين يا دكتور؟
لما انا اجيب النهارده 500 شاب
نعم
اشغلهم وديهم وبنا افتح مقر في القرى والقريه تصرف في الاسبوع 50,000 جنيه يعني اروح المقر.
وده حصل يا دكتور؟
ايوه طب موجود
في طبعا. قريه في قريه في كل قريه من قرى مصر
في
تصرف 50,000 جنيه.
في كثير من القرى فيها نعم. مقر والمقر دي بتصرف
نعم.
والشباب اللي هناك مجند
نعم
وبعدين بيشتغلوا على الفيسبوك وبيشتغلوا على كل حته
نعم.
دي على تمويل
نعم.
اللي بيشتغل بالتمويل ده يقول لنا بمول منين. تاني حاجه هل هو مسموح ان الواحد يمول الى غير حد يعني مش فيه
يعني سقف الحمله سقف الحملات الانتخابيه لمرشحين الرئاسه يعني
انت عندك حاجتين محظورين. اول حاجه
نعم.
سقف الانفاق
نعم.
اثنين مصدر الانفاق
نعم.
فلازم المجلس العسكري الحقيقه يشوف الموضوع ده لان العمليه زاطت وفي نفس الوقت لابد ان يكون نعم. موقفا موحدا.
نعم دكتور واحنا بنتكلم عن التمويل الاجنبي للحملات الرئاسيه وحضرتك مرشح من المرشحين الكبار لانتخابات الرئاسه وانجاز لنا ان نستخدم هذا التعبير، هل عرض على الدكتور عبد الله الاشعل اي محاوله للتمويل الخارجي من اي جهه من الجهات وانت شخص معروف دوليا ولك اصدقاء كل المعسكرات
يعني. نعم هم الحقيقه يعني انا لي اصدقاء كتير جدا
نعم
ومعارف في كل الدول
نعم
ولكن هم بيتحرجوا انهم يطلبوا لاننا هم عارفين ان انا لن اقبل مطلقا اي تمويل اجنبي
نعم.
التمويل الاجنبي بالنسبه للمرشح الرئاسي يعني ان عين مصر مطروفه
نعم
يعني
عين مصر مطروفه
طبعا
نعم.
انا النهارده لو اخد تمويل اجنبي
نعم
وبعد كده اجي اخد موقف ضد الدوله دي
نعم.
هتفضحني
نعم.
مش كده
نعم.
فالمفروض انك انت عايز واحنا قلنا من الاول ان استقلال القرار المصري عليه 80%
نعم
يعني عشان تصلح في الداخل لازم يكون في استقلال. طب ازاي
نعم.
انا اخد تمويل اجنبي وبعد كده اجي اروح مفتح في الدوله دي لاعتبارات تتعلق بمصالح مصر.
دكتور الملف خطير ونرجع له ثاني بس بعد ما نوصل للمغرب على السريع كده ناخد مداخله من الاستاذ عبد الكريم. استاذ عبد الكريم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا بك اتفضل.
بارك الله فيك اخي ناصر كيفك؟
ربنا يبارك فيك الحمد لله رب العالمين.
كيف الاحوال؟
نحمد الله اتفضل.
اخي الكريم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الرحمه الوسع لشهادات ثروات العربيه من تونس الحمراء الى سوريا الشام. اما اسال ضيفك الكريم الرئيس ان شاء الله عبد الله
الله يبارك فيك
اقول له سؤالي هو ما هو ان شاء الله بارك الله فيك اما هو انا ان شاء الله ارى فيك الرئيس الجيد لمصر ان شاء الله
ربنا يكرمك يا رب.
اما سؤالي فيما يتعلق اخي عبد الله في العلاقه مع دول المغرب العربي وخصوصا المغرب اذا توليت ان شاء الله الرئاسه وهذا
نعم.
سؤالي الاول. اما السؤال الثاني فيما يتعلق اخي الكريم باخواننا المحاصرين في مدينه غزه في قطاع غزه ما
نعم.
هي العلاقه ان شاء الله ستفتح الحدود الدائمه وما
نعم.
هي علاقه ان شاء الله كيف ستكون
نعم.
شكرا لك اخي عبد الله والى اخي نافع
بشكرك شكرا جزيلا استاذ كريم من المغرب
استاذ عبد الكريم او من تونس
نعم هذا التجاوب من المغرب دكتور
جميل انا بشكره
نعم.
جدا اولا علاقه مصر انا عندي قناعه تامه بان مصر هي كل العالم العربي
نعم
وبالتالي فان علاقتها مع المغرب وهو الجناح الغربي لمصر
نعم
وعلاقتها بالمشرق
نعم.
لابد ان تطير بالجناحين
نعم.
مصر لا تستطيع ان تتحرك الا في 6 مناطق في وقت واحد
نعم.
الاولى هي البحر المتوسط
نعم.
من ناحيه ترتيب الاولويات
نعم.
لا يعني من ناحيه المناحه النظريه
نعم.
البحر المتوسط والبحر الاحمر وكل واحد لها تفصيل
نعم.
وبعدين العالم العربي كله واسيا وافريقيا وبالتالي والعالم الاسلامي
نعم.
فبالنسبه للمغرب العربي عندما غابت عنه مصر وانكمشت داخل حدودها الجغرافيه
نعم.
المغرب العربي أيضا عانى معاناة كبيرة
نعم.
ولذلك إذا قامت مصر فإن جميع الملفات العربية سوف تحل
نعم.
ومصر لا تقوم إلا على قوائم من الديمقراطية وعلى احترام حقوق الإنسان
نعم.
لأنه النظام في مصر عادة إذا كان نظام ديمقراطي يعني زمان أيام جمال عبد الناصر كان في عندنا حرية الوطن مقدمة على حرية المواطن
نعم.
فهي طبعا عملت شعبية في العالم العربي
نعم.
ولكنها ادت
يعني رفعت النزعه القوميه لكن كان في مشاكل في الداخل
ولكن العلاقه دايما وده نفس الموجود دلوقتي في سوريا
نعم.
اساس الشرعيه للحاكم هو شعبه
نعم.
اولا فعندما ينطلق بشعبه فانه يستطيع ان يرى بوضوح هذه المنطقة كلها.
نعم. هي مسألة الموازنة دكتور عبد الله، يعني مسألة الموازنة ما بين الداخل والخارج.
ما هي أنت الأول لازم تؤمن قرارك الخارجي.
نعم.
عشان تقدر تقوم في الداخل.
نعم.
أنت النهاردة لا تستطيع أن تقوم في الداخل إلا إذا أنت عندك تأمين للبوابة اللي هي هذه.
نعم.
البوابة هي تقرر مصير مصر.
نعم. بكل تأكيد. ننتقل لموضوع قطاع غزة دكتور عبد الله.
موضوع قطاع غزة طبعا غزة محاصرة.
نعم.
والحصار جاي بسبب إسرائيل وأيضا بسبب كان إغلاق معبر رفح.
نعم.
النهاردة غزة احتياجاتها كلها ما تسويش احتياجات العريش.
نعم.
وبالتالي هناك يمكن يكون هناك يعني مش بس أساس تعاطفي، لأن
نعم.
غزة دي غزة كانت تابعة مصر زمان.
نعم.
وبعدين دي تعتبر أمانة كانت في عنق مصر.
نعم.
ولهذا فأنا بقول إن غزة يعني وده موقفي من زمان على فكرة، وأنا
نعم.
بدافع عنهم حتى أيام الرئيس المخلوع. احتياجات غزة كلها أنا في يجب أن احنا يعني يكون هناك ربط في
نعم.
المسائل الاقتصادية
نعم.
والمسائل الطاقة وغيرها. احنا بدل ما نصدر الغزة لإسرائيل بالأسعار المخجلة دي
نعم.
وبالشروط المخجلة، طب ما احنا نمد غزة باحتياجها ونمد الشعب المصري باحتياجه.
نعم.
فأنا بقول قضية غزة إذا قامت مصر لن تكون هناك مشكلة مطلقا، وأن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين لابد أن يكون هناك نوع من الوضوح والصراحة.
نعم.
مصر الجديدة اللي في تصوري
نعم.
لابد أن تصر على السلام.
نعم.
والسلام يحمي دايما الحق والقوة والقانون.
نعم.
لأن هو النهاردة في انفلات فظيع في الموضوع. النهاردة إسرائيل تتوحش في القدس.
نعم.
وإحنا في العالم الإسلامي كله نسيوا القدس. طب كيف يمكن تحرك الدبلوماسية الإسلامية بدون مصر؟
نعم.
مستحيل، لأنه تمزق العالم الإسلامي.
نعم.
فأنا بقول المسألة محتاجة تتلم مرة تانية، ومصر عشان تقوم على رجليها وتقف لابد أن يكون لها قاعدة اقتصادية وقاعدة سياسية.
نعم.
القاعدة السياسية النظام الديمقراطي، والقاعدة الاقتصادية هي المحافظة على الموارد وعلى إعادة توزيع الموارد في إطار العدالة الاجتماعية.
نعم. دكتور ده خلينا بيطرح معانا جزئية مهمة جدا مع على ذكر غزة. حضرتك ليك موقف صريح للغاية فيما يتعلق بكامب ديفيد والعلاقة مع العدو الصهيوني كعلاقة تعايش في الفترة القادمة، دي مسألة مهمة جدا. اسمح لي أخذها من حضرتك بعد ما ندخل من هذه المداخلة من الأستاذ أحمد. أستاذ أحمد السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بحضرتك، تفضل.
ازيك يا أستاذ إيهاب؟
أهلا بحضرتك.
ازيك يا فضيلة الدكتور؟
أهلا وسهلا يا مرحبا.
حياك الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن يثبت أقدامك في الدنيا والآخرة.
على الله، ربنا يكرمك والله.
والله يعني عندي سؤالين فقط لو سمحت.
نعم تفضل يا أستاذ.
الله يكرمك. السؤال الأول يعني إن شاء الله إن وفقك الله سبحانه وتعالى رئاسة جمهورية مصر العربية.
نعم.
وهي بالنسبة للعالم كله فهي خلافة.
نعم.
فولاية مصر خلافة.
نعم.
فماذا ستصنع يعني بين الأحزاب المتشتتة الآن والمتفرقة؟ بعضها البعض الآن وكل حزب بلدين فرحون.
نعم. هذه واحدة.
والثاني
نعم.
ماذا سنعمل مع الدول الخارجية كأمريكا وبريطانيا وما شابه ذلك؟
نعم.
وهل سنجمع الأمة بأسرها على كلمات سواء؟
نعم.
وأسأل الله أن يوفقك لما
نعم. بشكرك أستاذ أحمد لاتصالك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حلو السؤال جميل.
نعم.
شوف
دكتور
يا سيدي.
ولاية مصر خلافة دكتور.
بالنسبة لمصر، مصر عندما تقوم فهي قلب العالم العربي والإسلامي.
نعم.
وإفريقيا ويمكن أن تكون في آسيا.
نعم.
فعشان كده لابد أن تقوم. بالنسبة للأحزاب المشتتة لأنه ما فيش مشروع قومي يجمعها.
نعم.
لازم يكون مشروع قومي إعادة إعمار مصر.
نعم.
ولنتفاضل جميعا في دورنا
في ابتهالاتنا ورؤانا لهذا البناء. نعم.
بالضبط.
نعم.
فإحنا محتاجين النهارده مشروع قومي يجمع كل المصريين.
نعم.
على قلب رجل واحد.
نعم.
بالنسبة لأمريكا المسألة في منتهى البساطة.
نعم.
مصر تقول أين مصالحها، وأن أهم مبادئ تحقيق هذه المصالح هو الاحترام المتبادل.
نعم.
والمراعاة المتبادلة.
نعم.
وإحنا الحقيقة المشكلة بيننا وبين أمريكا دائما هي مشكلة العلاقة بين الدولة العظمى وبين الدولة الإقليمية الكبيرة.
نعم.
الدولة الإقليمية الكبيرة أيام مبارك ريحت.
نعم.
نفسها.
نعم.
راحت خضع وحط نفسها تحت رجلين أمريكا.
نعم.
حتى كانوا بيستجيبوا لطلباتهم قبل ما ينطقوا بيها.
نعم.
يعني أمريكا تحترم على فكرة اللي يحترم نفسه.
نعم.
إحنا ما كناش نحترم نفسينا، خلينا نحترم نفسينا ونطالب بإحنا لينا حقوق مشروعة، نريد أن نعيش في أمان واستقرار وسلام، ونريد أن يكون الشعب بتاعنا شعب حر.
نعم.
ونريد أن يكون لنا نظام ديمقراطي.
نعم.
مش أمريكا بتقول إحنا عايزين نظام ديمقراطي في العالم.
نعم.
العربي.
نعم.
طبعا نعمل نظام ديمقراطي وبعدين بعد كده الشعب الأمريكي لابد أن يتحرك، يعني لا يمكن أن يترك مطلقا المسألة للإدارة الأمريكية.
نعم.
لازم الشعب الأمريكي في نظام ديمقراطي يبقى معانا في المسألة دي.
نعم.
فإحنا محتاجين بالنسبة لأمريكا نحط قواعد التعامل.
نعم.
المصالح المتبادلة المشروعة.
نعم.
مخصوب منها المصالح غير المشروعة.
نعم.
وعن بالنسبة للأمة طبعا مصر هي قلب الأمة العربية والإسلامية. نعم.
دكتور بنرجع اسمح لك ناخد مداخلة من السعودية. معنا الأخ مصطفى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك، تفضل.
أنا بحييك وبحيي الدكتور عبد الله البرنامج
الجميل بتاعكم.
شكرا
وسهلا. بس أنا يعني بقول للدكتور عبد الله بعد إذن حضرتك، إحنا مش عايزين كلام يعني مبهم يعني.
نعم.
الكلام اللي حضرتك قلته ده برضه يعني ممكن إحنا بنتعب منه بصراحة يعني.
نعم.
فإحنا عايزين نوضح الكلام أكثر عشان برضو كلنا موقف.
نعم.
طيب.
نعم.
إيه اللي عايز توضحه؟
الحاجة المهمة الثانية كمان اللي عايز أقولها بسرعة كده.
نعم.
إيه إن عايز أي رئيس جمهورية ينزل يوصل أمريكا رسالة واحدة من الشعب المصري ده.
اللي هي؟
إن هي أنتوا يا أمريكان بالنسبة للشعب المصري أنتوا إسرائيل يعني ما تتحيروش عن بعض.
أي.
رسالة ضروري بعد إذن حضرتك لازم دي توصل لأمريكا عشان يفهموا كويس.
نعم.
واضح إنهم مش فاهمين الشعب المصري غلط دلوقتي.
نعم بشكرك يا أستاذ مصطفى.
أستاذ مصطفى هي المشكلة.
نعم.
ما مش في أمريكا، المشكلة فينا إحنا.
نعم.
إحنا
عشان حضرتك يعني مش عايز المجلس العسكري اللي يوصل الرأي
ده. نعم. لا أستاذ مصطفى بشكرك شكرا جزيلا. نعم بشكرك شكرا.
انا هقول لك انا كلام مش عام، انا كلامي. نعم. بتاعنا في المطبخ وشايف.
نعم.
الحقيقة ان امريكا مش شايفة قدامها طرف تاني اسم مصر.
نعم.
فكانت تملي
يعني احنا محتاجين انها تشوفنا الاول يا دكتور.
شفنا.
نعم.
شوف انت لابد حتتعامل مع كل الدول.
نعم.
ولابد يكون عندك مبادئ واضحه وعندك اهداف واضحه.
نعم دكتور. واحنا بنتكلم عن المبادئ والاهداف خليني لان وقت حلقتنا الوقت معاك سرقنا والوقت جري بسرعه جدا، عاوز انا محتاج قبل ما انا حلقتي او اوصل لنهايتها محتاج ان انا اطرح برنامج الدكتور عبد الله الاشعل. نعم. لنهوض مصر من هذه الكبوة يعني احنا. نعم. محتاجين دايما يعني اساتذتنا في المسألة السياسية في الفترة الاخيرة دايما قالوا احنا محتاجين ننتخب برامج مش ننتخب اشخاص لمجرد عصبية بسيطة. احنا محتاجين نطرح رؤية وبرنامج الدكتور عبدالله الاشعل في نقاط مركزة حتى يعلم القاضي والداني ماذا سيقدم الاشعل لمصر.
المواطن المصري مطلوب ان هو يحكم ثلاث معايير.
نعم.
في اختيار المرشح.
نعم.
اول حاجه يعرف تكوينه.
نعم.
وتاريخ حياته.
نعم.
نمره 2 خبرته.
نعم.
ونمره تقول قدراته هتبقى ايه.
نعم.
وبعد نمره 3 يشوف رؤيته.
نعم.
هذه الرؤيه انا رؤيتي انه مصر دمرت تدميرا كاملا.
نعم.
ومنهجا.
نعم.
وبالتالي بداوا هم بالاخلاق.
نعم.
ففرغوا المواطن المصري.
نعم.
فانا محتاج ان انا احط الاول اسمنت اخلاقي.
نعم.
يبقى في كل شيء.
نعم.
يعني زي الفلفل والشطه.
نعم.
ده موجود بايه؟
نعم.
موجود بالتوجيه.
نعم.
موجود بالقدوه.
نعم.
موجود بالقانون.
نعم.
لو انت جبت قدوه وجبت التوجيه عن.
نعم.
طريق الاعلام.
نعم.
الهادف.
نعم.
وبعدين جبت بعد كده القانون الحازم الصارم.
نعم.
يبقى انت في الواقع المواطن المصري هيرجع مره تانية الى ترتيب قاعده القيم.
نعم.
لو انت جبت مواطن عنده اخلاق من السهل بعد كده انه يتعلم ومن السهل يقعد يحترم اساتذته.
نعم.
وغيره.
هذه حضرت
واحده. نمره.
نعم.
2 ان اولويات مصر الحقيقه لابد انها تتم في وقت واحد.
نعم.
لانه مصر محتاجه ان تقوم في لحظه واحده.
نعم.
ما احناش ما نقدرش نقوم حيطه ونسيب الثانيه. انت عندك في قنابل متفجرة لازم نحلها الأول.
نعم.
أول قنبلة متفجرة هي البطالة.
نعم.
البطالة دي جت لأسباب كثيرة.
نعم.
ولكن النتيجة إن إحنا عندنا بطالة.
نعم.
عندك مثلا عوانس، عندك 9 مليون عانس.
نعم.
عندك مثلا معوقين.
نعم.
في عندك 12 مليون معوق.
نعم.
وبعدين حوادث الطرق بتزيد لك كل شهر، كل سنة بتجيب لك 30,000 واحد بتضيفهم.
نعم.
عندك كمان ما يسمى النهارده المأساة لأطفال الشوارع.
نعم.
بتاع 3 مليون.
نعم.
اللي مصر النهارده بيدينها العالم كله بسبب ان هو أطفال الشوارع أصبح اتهموهم في التحيات.
نعم.
ان دول هم اللي ضربوا الجيش وضربوا كذا.
نعم.
ففتحوا ملف كبير على.
نعم.
نفسهم.
نعم.
دي أكبر مخالفة لاتفاقيتهم بتاع لقانون الطفل.
نعم.
فأنا عايز أقول انه ان احنا محتاجين القنابل دي كلها لابد انها عايزة حلول سريعة قشرية سريعة.
نعم.
لكن في نفس الوقت محتاج التعليم.
نعم.
ومحتاج الزراعة ومحتاج الصحة.
نعم.
دول ثلاث قوائم أساسية.
نعم.
الزراعة هي خاطرة الاقتصاد المصري.
نعم.
وبعدين طبعا أنت محتاج الموارد، وأولهم أول حاجة وقف الفساد.
نعم.
لأن الفساد الذي نخر في العظام عامل زي الكوليسترول، نخر في عظام المصريين.
نعم.
انا متصور عندي خطه يعني جاهزه، وفي مشروعات.
نعم.
يعني النهارده في مشروعات. نعم. للتعليم.
ملامحها ايه يا دكتور بقى؟
هي ملامح الخطه كمالي مثلا في التعليم.
نعم.
انا شايف في التعليم يعني طبعا احنا كلنا اتعلمنا في عصور معينه.
نعم.
ووصلنا الى مستوى معين من خلال هذا. نعم. النظام التعليمي.
نعم.
ايه اللي حصل؟ ايه اللي خلى الخريج يطلع وما عندوش لا ثقافه ولا تعليم ولا عنده حاجه ومفرغ؟
نعم.
العملية التعليمية نفسها كانت معدة بطريقة أنها تخرج هذا الخريج.
نعم.
فأنا الملامح الأساسية للتعليم بالنسبة لي في ثلاث محاور.
نعم.
أولا العودة مرة أخرى إلى الجذور العربية والإسلامية.
نعم.
يعني تربط الولد المواطن الصغير.
نعم.
تربطه بهذه الجذور اللي احنا.
نعم.
تربطنا بها زمان.
نعم.
عشان تيجي العولان بعد كده ما تختلعوش.
نعم.
نمرة اثنين، لابد أن تربط التنمية بالتعليم.
نعم.
انك انت بتحدد مستوى التعليم والمتعلمين.
نعم.
حسب احتياجات التنميه عشان كل.
نعم.
واحد يطلع يلاقي شغله.
نعم.
نمره ثلاثة، انك انت لازم تصل الى اعلى الدرجات العالميه.
نعم.
سواء في طريقه التعليم، في مناهج التعليم، او في الفن التعليمي نفسه.
نعم. دكتور حضرتك طرحت مساله وجود مشاريع قوميه للم شمل القوى السياسيه المتناحره في الداخل. حضرتك قلت لو اتوجدت مشاريع قوميه سنستطيع ان نجتمع جميعا حولها. لو احنا طرحنا مشاريع قوميه يمكن طرحها في هذه المرحله المهمه، ايه هي المشاريع القوميه حضرتك شايفها يجب ان نبدا بها؟
هو في مشروع قومي له اجنحه متعدده.
نعم.
المشروع القومي اللي هو احياء مصر.
نعم.
احياء مصر اخلاقيا في ملايين يشتغلوا في هذا القطاع.
نعم.
إحياء مصر اقتصاديا عندنا الموارد وتنميتها وكده.
نعم.
إحياء مصر سياسيا عن طريق إقامة نظام سياسي محترم يجمع عليه الناس.
نعم.
إحياء مصر من الناحية الثقافية، لأن مصر قلعة ثقافية. إحياء مصر من الناحية الصحية، لأن أنت عندك مسببات المرض.
نعم.
خطيرة جدا لدرجة. نعم. أن في تقارير تقول أنه كان هناك حرب بيولوجية ضد المصريين التي جعل طبعا هي اللي خلت مصر تتبوأ المكانة الأولى في عدد كبير من الأمراض.
نعم.
وبعدين اصبح والعلاج نفسه يقابله علاج ميت.
نعم.
مفيش.
نعم.
فانت محتاج في الواقع الى مشروع قومي متعدد الاجنحه.
نعم.
وتبداه مره واحده، ولا بد ان يقوم عليه مجموعه من النخبه المتميزه.
نعم.
الناس اللي هم مش النخبه بتاعت الاعلام اللي ظهرت في الاعلام، لا، النخب الحقيقيه الصامته.
نعم.
اللي لابد من اكتشافها، ولا بد ان تكون مفاصل جديده للجسد المصري الجديد.
دكتور عبد الله، كلمه اخيره لمصر والمصريين كلهم.
انا بقول رغم ما يبدو على السطح ورغم كل شيء، بهنيكم بالعام الجديد، وان شاء الله سنعبر بالسفينه هذا البرزخ وسنصل الى بر الامان
ان شاء الله باذن الله. دكتور عبد الله بشكرك شكرا جزيلا باستجابتك لدعوتنا ووجودك معنا النهارده، وان شاء الله ما يكونش اخر لقاء، وبنتمنى لك كل التوفيق والسداد في هذه المهمه الثقيله التي نسال الله لك فيها التوفيق والسداد ان شاء الله.
شكرا.
بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الله. مشاهدي الكرام، يعني اتمنى اكون استطعت ان اوصل شيء مما يستحقه الدكتور عبد الله الاشعل، رجل مصري اصيل انطلق من اعماق الريف المصري حتى وصل الى العالميه سياسيا وعلميا، رجل لديه تخمه علميه وتراكم معرفي عاق دون ارتقائه سلم الدبلوماسيه المصريه الى حد انه استقال من وزاره الخارجيه. مشاهدي الكرام، ده نموذج من النماذج المناضلة الذي استطاع بعد أن تخرج من الكتاب المصري بحفظ القرآن الكريم، الآن هو ينافس بمشروع حضاري متكامل لنهضة متكاملة لمصر في منافسة حقيقية في سباق الرئاسة المحتمل الأشهر القادمة. مشاهدي الكرام، بأشكركم شكرا جزيلا لمتابعة وقاء هذا الحوار، أتمنى أكون قدرت أدي جزء من حقه علينا، وبأشكركم لمتابعتكم على وعد بلقاء يتجدد دائما على شاشة الرحمة. لكم كل التحية والود والمحبة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نورنا رد.
مصري مصري مصري
يا بلدي،
مصري مصري مصري
يا وطني، أفديك بروح